نلبسه عند حضرتك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، إخواني أخواتي أحبابي في الله، ألتقي بحضراتكم وهذا اللقاء الخاص في هذا الشهر العظيم الذي يعني نشعر إن رمضان بينسحب من بين أيدينا، والثمرة الإيمانية ليست كما نرجو. فإحنا دلوقتي في منتصف رمضان، منتصف رمضان، النص الثاني من رمضان هو الأهم وهو الأقوى وهو الأعلى، فحري بنا أن نركز لهذا الباقي، الجزء الباقي من رمضان. النبي عليه الصلاة والسلام كان في النص الثاني من رمضان كان بيعتكف في العشر الأواخر، كان بيقنط كل ليلة في العشرة في إذا انتصف رمضان صلى الله عليه وسلم. فعشان كده نلتقي بحضراتكم في هذا اللقاء مع أخي وحبيبي الفاضل فضيلة الشيخ أحمد جلال، حبيب القلب الشيخ أحمد.
الله يحفظك ويخليك ويبارك فيك ويفتح من
يحفظك. الله يحفظك ويبارك فيك يا رب.
الله يحفظك ويطول،
ربنا يستعملنا وإياك فيما يرضي.
اللهم أمين. اللهم أمين. اللهم أمين.
أمين. شرفنا بإن إحنا ضيوف على حبيبنا الشيخ أحمد جلال، وطبعا هو من المشايخ الذين أحبهم في الله جدا. يعني يمكن حتى النهاردة كان في أخ بيكلمني كده، بقول له أنا لو ابني أحب يسمع الشيخ أحمد جلال ودكتور عبد الرحمن الصاوي.
الله يحفظك دكتور غريب، الله يكرمك، ده من تواضعكم بس الله.
لا لا لا، دي حقيقة حقيقة، ربنا يحفظك يا شيخ وينفع بك. إحنا دلوقتي عايزين يا شيخ أحمد نشوف الجزء الباقي من رمضان إزاي نقضيه بحيث نحافظ على المنسوب الإيماني اللي إحنا متعودين إن إحنا نخرج بيه من رمضان، لأن إحنا ما من شك إن اللي حصل ده والبلاء اللي حصل، نسأل الله أن يكشفه وأن يزيله، تسبب في إن التجمعات يعني تبقى عليها قيود شوية. وإحنا لولا المصلحة ما كناش قربنا أكتر، يعني لو نعرف إن البس المجال يجيب أكتر كنا بعيدنا أكتر، إنما دي مسافة كويسة حوالي متر تقريبا، ده حاجة كويسة. فأنا بقول ازاي نغتنم رمضان؟ احنا دايما بنخرج بحاجة معينة تعودنا عليها كل سنة. السنة دي اعتقد ان عشان نخرج بنفس الحاجة لازم مزيد من الجهد، لان طبعا المسجد كان بيساعد، يعني مجرد وجودنا في المسجد ده كان بيساعد في التراويح وفي التهجد وفي الاعتكاف، كان بيساعد ومساعدة قوية جدا، لان المسجد ده طبعا بناء ايماني قوي جدا مجرد الوجود فيه. فعشان ده يتعوض لازم مزيد من الجهد. نعمل ايه السنة دي؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد في مرة عبد الله بن مبارك حضر مجلس للشيخ محمد بن زيد، وكان ابن المبارك رحمة الله عليه ربنا سبحانه وتعالى بيفتح به القلوب، يعني كلماته دايما قد قريبة من القلوب شوية. فلما رآه شيخه محمد بن زيد قال له يا ابن المبارك تقدم فحرق قلوب الناس. هنا ابن المبارك كان حي صبيص مش عارف يعمل ايه. اولا الامتثال هو الادب، انه لازم يمتثل لكلام شيخه. الشيخ قال له اتكلم يتكلم، وفي نفس الوقت هو مستشعر بالحرج انه يتكلم في وجود شيخه. فعشان يخرج من الحرج ده كما قال الذهبي فحدث الناس، فما حدث الناس بحديث الا ويقول حدثني حماد بن زيد ويروي الحديث. فهو تكلم ولكن بعلم حماد بن زيد. فهنا الان في نفس الموقف، يعني بين يدي شيخي ومش عارف اعمل ايه.
لا ازاي
فانا لن احدثكم الا بما سمعت من الدكتور غريب وتعلمت منه.
يعني الله يسترك، الله يكبر خاطرك يا شيخ ويرفع قدرك يا رب.
اللهم امين يا رب. فانا الامر الاول انا بس عايز اقول ان كل فعل بدايته تصور، اي فعل في الدنيا اساسه هو التصور الموجود عند الانسان. يعني انا ما بقدرش ما بنزلش الشارع اجيب اكل الا اذا حسيت بالجوع، الجوع عم عندي تصور انت لازم تاكل دلوقتي فبنزل اكل نتيجة هذا التصور. او بعض العلماء يسموها الفكرة، حصل فكرة في الذهن بيترتب عليها عمل، يعني حصلت فكرة ان اللقاء يكون خاص ترتب عليها عمل. فانا عايز من البداية قبل ما نتكلم في اي عبادة ان احنا نصحح اولا التصور. انا هرد على حضرتك السؤال اللي انا عايز اتعلم النهاردة. السؤال الاولاني، الناس الان بتشعر بهم وغم وضيق وشده ومحنه بسبب ان احنا حرمنا من المسجد، والاجور العظيمه اللي احنا كنا بنحصلها في رمضان ما حصلناهاش لعدم وجودنا في المسجد. فالسؤال، هل انا النهارده لو اصابني مرض او كنت مسافر وحرمت من طاعه كنت بعملها، هل اخذ اجرها ونقيس عليه هذا الحال
الحال النبي كلام النبي عليه الصلاه والسلام؟
ايوه، ايه الحديث بقى؟
ما تتفضل يا شيخ احمد
اتعلم منكم.
العفو، الله يسترك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا مر العبد او سافر كتب له ما كان يعمل من الاجر صحيحا مقيما.
جميل. يبقى انا هحشي بقى على الشيخ، انا حبيت اخد كلام الشيخ لان الشيخ يكون هو الاصل. فالشيخ الان بيذكرنا بهذا الحديث الاصل المهم جدا، ان بفضل الله الناس اللي كانت حريصه على التراويح في رمضان، حريصه على الصف الاول، الناس اللي كانت بتيجي تقعد في الصف الاول وحريصه ان هي، يعني الناس يا دكتور غريب اللي كانت بعد ما صلت خلاص خلصت الوتر، السلام عليكم ورحمه الله، السلام عليكم، ما يسلمش معايا ويقوم يجيب ركعه عشان هو لسه عنده ورد بالليل. الناس دي بنقول لها كل اللي اتعمل السنه اللي فاتت او السنين اللي فاتت من طاعات وعبادات احنا ربنا سبحانه وتعالى اعطاها لنا. السنه دي انا بقول مش عايزين نقول المساجد اتقفلت، ولكن عايزين نقول
تذكرت بس واحد من الناس اللي كانوا بيهزوا قلبي، دكتور لطفي.
الله يرحمه.
دكتور لطفي الله يرحمه رحمه واسعه. يعني انا كل ما تيجي كل ما اعدي على مسجد الصديق افتكر الدكتور لطفي
الله يرحمه.
يعني الدكتور لطفي كان في الصف الاول ورا الامام.
الدكتور لطفي كان يفطر معانا. كان يفطر، كنت اشوفه في العشر الاواخر دايما كده، وما قبل العشر الاواخر،
ما قبلها.
وما قبل، يعني هو كان بيبقى معانا من اول يوم في رمضان. كنت انا بروح قبل العشاء بنص ساعه كده على المسجد، فكنت اراه من بعد المغرب يصلي الى صلاه العشاء.
سبحان الله.
يصلي هذه الفتره لا يتوقف، وبعد ما نخلص صلاه يظل يصلي في العشرة ايام الاواخر في ايام وقت التهجد. لا يعني كنت ممكن اخش الاوضه اريح شويه نص ساعه ما بين التراويح والتهجد عشان اقوم اكمل، كان عندي دروس التراويح ودرس التهجد ودرس الفجر، فكنت اطلع لا اراه في مره من المرات داخل الحمام، خارج من الاوضه، رايح اكلم حد، اطلع ابص على المعتكفين ايه اللي وراه، يقف منتصب كده هو بين يدي الله عز وجل يصلي.
سبحان الله.
ففعلا والله يعني لو ان المسجد ملهوش سقف لنزل الطير فوقف عليه يظنون انه جذع.
الله
رحمه الله عليه رحمه الله.
فاللي كان معتاد على مثل هذه الهمه العاليه في العباده زي الدكتور لطفي وامثاله الله يرحمه رحمه واسعه،
امين يا رب،
هياخد نفس الاجر.
انا شايف انهم مش هياخد نفس الاجر، انا شايف انه هياخد زياده شويه. وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء.
الله ما شاء الله.
ليه؟ لان اجتمع عنده فضلين. الفضل الاول هو فضل ما يكتب له بسبب ما كان يصنع قديما وقت ما كانت مساجد مفتوحه. واما الفضل الثاني فهو فضل العمل في السر، فضل العمل في الخلوه، لانه خلاص بيصلي لوحده او بيصلي مع اهل بيته حيث لا يراه احد. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكرنا في غير ما حديث ان صلاه الرجل في بيته اضعاف اجرها اضعاف اضعاف الصلاه في مسجده. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل وقال يا رسول الله يعني أصلي النافلة في بيتي أم في المسجد، فذكر النبي حديثين. أما الحديث الأول فقال: أطار بيتي هذا وقربه من المسجد لأن أصلي النافلة في بيتي أفضل من أن أصليها في مسجدي هذا. وقال النبي
مسجد الرسول،
مسجد الرسول اللي بألف الصلاة. والحديث الثاني حسن الشيخ الألباني رحمة الله عليه قال: صلاة الرجل في بيته حيث لا يراه الناس تفضل صلاته في مسجده ب 27 درجة. ده طبعا في النافلة مش في الفريضة.
النافلة خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة.
بالضبط.
الحديث بالضبط. آخر.
فهذا فضل، فضل الصلاة في البيت، هذا أيضا له فضل، فضل كبير جدا، فإن الله جاعل له في بيته خيرا. أدي واحدة. النقطة الثانية هي نقطة عمل السر، عمل الخفاء اللي بيكون أقرب للإخلاص فيكون أعظم عند الله سبحانه وتعالى. والجزئية الثالثة هي جزئية ما كتب له قبل ذلك، وفي جزئية رابعة جدا مهمة كثير من الأخوة ما بياخدوش بالهم منها، ألا وهي أن أثقل الأعمال على الأبدان والنفوس في الدنيا هي أثقل الأعمال في الميزان يوم القيامة. كلما كان العمل تقيل على النفس أو في الدنيا
فأقهر نفسه عليه.
بالضبط.
فأجره يكون أعلى،
يكون أجره عند ربنا سبحانه وتعالى أعلى. في رمضانات الماضية كنا نجد على الخير أعوانا، فالطاعة بتسهل. احنا في الوقت ده ووقت الحظر والكلام ده لا نجد على الخير اعوانا بسبب الظروف اللي احنا موجودين فيها اصلا. يعني على فرض ان احنا هنتجمع نصلي، طب العشاء ده 8 وربع، على ما نتجمع نبدا 8 ونص، طب هو الحظر 9، الناس عايز تنزل تروح بيوتها فصعب. فانا الان لا اجد على الخير اعوانا، فالعمل بيكون شق على النفس، فالمشقه دي تجعل هذا العمل عند الله عز وجل.
العشر احيا ليله وايقظ اهله وشد المئزر.
شد المئزر كناية عن شدة الاجتهاد في الوضع، أو إن هو في الاعتكاف الحاجة اللي بتكسب العشر الأواخر قوة في العبادة والطاعة، البنيان الأساسي لها حاجتين، الصلاة والقرآن.
الله أكبر.
فإحنا الصلاة كنا مثلا الإنسان لا يقنع إلا بوقت الصلاة. يعني مثلا أنا ماسك المصحف وبقرأ، طب ما صلي حتى أجر الأجر هيبقى أعلى طبعا، لأن القراءة في الصلاة أحسن من القراءة في غيرها. البناء الإيماني بالقرآن الكريم في الصلاة هيكون أقوى طبعا، لأن القلب يعني حاضر. عشان كده مثلا إيه في أداب قراءة القرآن الكريم، هيئة القارئ إن يكون متوضئ أحسن من غير متوضئ، على خلاف بقى بين العلماء مستحب أو واجب. الحاجة الثانية إن يكون قائم أفضل، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، قائم أفضل في صلاة.
الله أكبر.
في صلاة، القراءة في صلاة أفضل في بناء الإيمان. فإحنا في العشر الأواخر التكوين الأساسي للعبادة بيكون أساسا صلاة. أساسا صلاة ثم القرآن الكريم. وأحيانا الإنسان بيدمج، يعني لما نيجي مثلا حتى نصلي مثلا إيه غير التهجد، صلاة الضحى، ما المانع أن إحنا نمسك المصحف؟ طبعا انت ايه رايك في مسك المصحف في صلاه النوافل؟
لا باس طبعا، لا باس
فيما عدا الفرائض.
نعم
فعلا، انا الاجابات على كل الناس اللي بيسالني ان مسك المصحف في النوافل ما فيش مشكله خالص.
قال عائشه ان مولى انها كان يؤمها وهو ماسك المصحف.
نعم، ففي فايده ثانيه بقى، ان انا هقدر اصلي كتير، اصلي طويلا. زمان خالص ايام ما كان الليل طويل في رمضان، زمان ده كان سنة كام مثلا؟ سنة 99 98 97 في التوقيت ده كان في،
كنا بنصلي التراويح والمعتكفين نطلع ننايهم أربع ساعات وبعد كده نصحيهم لأن لسه على التهجد ساعتين
بالضبط.
كان طويل جدا
بالضبط. يعني أنا فاكر كنا نخلص فعلا، كان في بعض الناس يجيب الركعتين في خمس ساعات، ركعتين في خمس ساعات، وبعدين نبدأ التهجد الساعة واحدة. كنا معتكفين زمان في 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 مسجد الفجر لسه بدري عنه. فكان سبحان الله، انا اذكر يا شيخ احمد كان معنا حتى الدكتور عبد الرحمن الصاوي والدكتور حازم، كنت انا وهما وفي دكتور رابع دكتور محمود عبد الله، هو ده مهتم جدا بالاعجاز العلمي دلوقتي. فكنا بنصلي، كان ال 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 احنا في اعتكاف يعني ومعانا ناس. فكان الواحد من دول يبدا اول يمسك يفتتح بالبقره، اول راحه ليه، اول نزول ليه سجده الاعراف.
الله اكبر.
يعني احنا الشخص ماسك المصحف وبيقرا وواقف، واقف خلص البقره وخلص ال عمران وخلص النساء، خدت بال حضرتك، وشغال قارئ بيقرا. هو اصلا بيقرا وهي يعني هيخلص الصوره ويرجع. هو بيقول كده فيدخل في الصوره، طب شويه كمان، طب شويه كمان، لغايه ما تبقى اول راحه ليه سجده الاعراف، ويقوم بعدها يجيب كمان. طبعا بيقرا قراءه سريعه يعني. فهو ده اللي بيبني فعلا طول القنوت، افضل الصلاه طول القنوت. طول القنوت يعني ايه؟ ده حديث طبعا. طول القنوت يعني طول القراءه. طول القراءة. فاحنا دلوقتي يا اخواني واخواتي، احنا عايزين نعيش الفترة القادمة من رمضان زي ما فضيلة الشيخ احمد تكلم، الصلاة واجرنا هيبقى اعلى. الصلاة احنا مش شرط امام يصلي بينا، مش شرط يكون مسجد عشان نصلي، لا، الصلاة نصلي لوحدنا ونمسك المصحف، صلوات قيام الليل، صلاة الضحى، سنة الظهر القبلية، سنة الظهر البعدية، سنة المغرب، نمسك المصحف. هو بس السنتين بس اللي مفضل احنا ما نمسكش المصحف فيهم عشان يكونوا سريعين. سنة العشاء عشان نقوم لصلاة التراويح، وسنة الصبح، لان سنة الصبح دي الاصل فيها الاختصار، اصل فيها ان تكون سريعة. انما بقي ذلك مفتوح، ما وردش فيها حاجة، ان مفتوح، اقرأ زي ما انت عايز. فده هيخلي يعني من باب النصيحة، هيخلي حتى وردنا للقرآن في الصلاة هنلاقي يعني منطلقين يعني. واللي مش قادر يصلي واقف عنده ديسك مثلا، نسأل الله العافية لنا ولجميع المسلمين والمسلمات، او عنده اي مشكلة اقعد. طيب نتناقش بقى، والشيخ احمد يقولها، لو واحد صلى وهو قاعد حكمه واجره من ناحية الاجر.
نفرق ما بين حالتين.
احنا يعني عندنا الفرض. نعم. ما ينفعش
بالضبط. يعني عايزين نفصل اولا في المساله، ان اولا القيام في الصلاه نبدا بالاصل وبعد كده التفريح.
تمام.
زي ما فقهائنا علمونا. اما الاصل فالاصل ان القيام ركن في الصلاه لقول الله عز وجل وقوموا لله قانتين. طيب في حاله
القيام في الفرض
ركن.
ركن في الفرض.
في الفرض ركن طبعا. في الفرض ركن.
ذكر القيام
فرض. اما في النافله فهو سنه. وسيأتي التفصيل الآن. أما في حالة المرض برضو في الفرض، فالفرض أولا القيام في ركن. في حالة المرض أو حالة العذر فلا بأس أن يجلس الإنسان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمار بن حسين: يا رسول الله إن بي بواسير، قال صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. أو في حالة الخوف الشديد لقول الله عز وجل: فرجالا أو ركبانا مستقبل القبلة أو غير مستقبله، كما في حديث ابن عمر الذي رواه البخاري.
يعني مش بس القيام، ده كمان استقبال القبلة
بالضبط في حالة صلاة الخوف ونحو ذلك. ده في الفرض. طب في النفل، أما في النفل فلا بأس أن يصلي الإنسان جالسا إذا كان قادرا على القيام وصلى جالسا فله نصف الأجر.
تمام.
كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. طب إذا كان مريضا وصلى جالسا لا بأس أبدا ويأخذ الأجر كامل.
أجر كامل.
لحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى القيامة جالسا بعدما حطمه الناس. حطمه الناس النبي صلى الله عليه وسلم من كثر المشاكل الناس والسعي مع الناس والدعوة. النبي صلى الله عليه وسلم أرهق جدا فما صلى إلا وهو جالس صلوات ربي وسلامه عليه. فهنا يصلي الإنسان جالسا، وإن شاء الله يكون أيضا أجره كامل إذا كان جلوس هذا العذر.
كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي قيام الليل 9 ركعات في صحيح مسلم.
نعم.
ثم يركع ركعتين وهو جالس.
نعم. وده حديث آخر فعلا. حديث عائشة. حديث عائشة. فده يدل في انما دول احنا نجلس، امهاتنا الكبار ابائنا الكبار ما عندناش مشكلة خلاص. انا كده كده قاعد، انا كده كده قاعد خلاص، الله اكبر وانا ماسك مصحفي وبقرأ فيه، بدل ما احنا كنا قاعدين خلاص بنقرأ قرآن، فخلاص ناخد النية ونبدأ القراءة. والامام احمد رحمة الله عليه لما سألوه أيهما أفضل، طول القيام أم طول السجود، طب أطول في القيام أكتر ولا في السجود أكتر، فالإمام أحمد له رواية، الرواية الأولى عن الإمام أحمد قال طول القيام لحديث الذي ذكرته أنت.
نعم.
لقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني أفضل الصلاة طول القنوت. واستدل بمعنى لطيف جدا، قال لنا إيه الصلاة أصلا اسمها إيه؟
صلاة
قيام، قيام ليل. الصلاة قال أصلا الصلاة اسمها إيه؟ قيام ليل. فهو يستحب فيها الايه؟
بتكلم على قيام الليل،
على قيام الليل. على قيام الليل. فقال اسمها قيام، فيستحب ان هو يكون قائم. في رواية اخرى طول الاكثر من السجود، للاحاديث اللي وردت طبعا في فضل السجود. شيخ الاسلام ابن تيمية توسط في المسألة وقال، قال ان القيام فضل بذكره اللي هو القرآن، والسجود فضل بهيئته، فالاثنين عنده تساوي. يعني شيخ الإسلام ابن تيمية يرى ان الاثنين متساويين اصلا، هذا فضل بشيء وهذا فضل بشيء. ولكن احنا دايما نقول لما حد يسالني ايه الافضل، انا اقف كتير واقرا قران كتير ولا اسجد كتير، انا هقول له الانفع لقلبك افعله.
تمام.
اذا وجدت ان قلبي فعلا حضر مع طول القيام، انا سبحان الله ممكن الواحد كده يقرا مثلا 3 4 اجزاء وتلاقي سبحان الله بقى في لحظه كده يعني جسمه كله بقى خلاص، يعني بكاء بقى وقشعريره في الجسد، حس بحال إيمان بسبب طول القيام، بسبب طول القيام وكثرة القراءة. أقول له حيثما وجدت قلبك فافعل، لأن أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى الذي يكون فيه القلب حاضر، لأن الطريق إلى الله عز وجل لا يسلك بالأقدام وإنما يسلك بالقلوب. فإذا وصل الإنسان في القيام أنه ربنا فتح عليه جدا في القيام، ده كان خير. فربنا فتح عليه جدا وقلبه حاضر في السجود، هذا خير. وفي معنى تاني بقى أجمل شوية، قال وهو ان كان زين العابدين علي بن الحسين رضي الله عنه عن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم كان بيخصص كل ليلة بعبادة معينة، فكان يقول مثلا هذه ليلة الركوع فيطول في الركوع، هذه ليلة السجود، هذه ليلة القراءة. فهنا يكون ضرب في كل باب من أبواب الخير بسهم. فإحنا قدامنا الآن طريقين، إما أن يبحث الإنسان عن الأنفع لقلبه، وإما أن يبحث الإنسان عن التنويع بين العبادات ليكون بذلك قد ضرب في كل باب من أبواب الخير بسهم.
بارك الله فيك يا شيخ احمد.
الله يحفظكم.
يبقى اذا احنا دلوقتي باختصار اللي عنده عذر مريض او تعبان فصلى هو جالس اجره كامل. ان طب واحد مكسل وصلى هو جالس له نصف الاجر. له نصف الاجر. طيب احنا رمضان مش بس الصلاه ولا تلاوه قران، ده فيه كمان الصدقات، ولا سيما ونحن في وقت ازمه.
نعم.
ازمه طاحنه. ندعو الله سبحانه وتعالى اللهم اكشفها يا رب العالمين.
آمين.
اللهم
آمين.
احفظ مصر وبلاد الاسلام جميعا.
آمين.
من وباء الكورونا برحمتك يا ارحم الراحمين.
اللهم آمين.
طبعا الازمه دي ولا سيما بعد الحظر الجزء اللي موجود اثر على معيش الناس. فاحنا نحض كل من عنده زكاه ان يخرجها، اخرجها. ولو الناس التزمت باخراج الزكاه لسدت جوع الجائعين وحاجة المحتاجين. طيب ما مش كل الناس بتخرج زكاة بكل أسف. طب بنقول الصدقة، احنا عايزين نحس شوية بالفقير وبألم الفقير، دي حاجة. الحاجة الثانية بفضل الصدقة وفضل الإطعام لا سيما في رمضان والأجر ده عند ربنا سبحانه وتعالى كيف يكون، عشان احنا عايزين الـ هذا الخير يصل الى الفقير. لان بتألم جدا جدا لما تيجي تسأل عن واحد كان شغال مثلا بألفين ألفين ونص والشغل وقف وعنده ايجار مثلا، ده موجود على فكرة حالات كثيرة بهذا الوصف، وقابل العمل وبيسافر له بهذا الاجر الزهيد اللي ما يعملش حاجة اصلا، ومأجر مثلا بنصهم تقريبا والباقي اهو بنحاول نمشي. فدلوقتي لا في للايجار ولا في للمعيشه ولا في لاي حاجه، فالناس دي محتاجه
فعلا.
الناس دي محتاجه نحس بيها، ومحتاجين كمان ان احنا نتذكر فضل الصدقه. المؤمن في ظل صدقته يوم القيامه، ان الصدقات لا تطفئ عن اهلها حر القبور، اتقوا النار ولو بشق تمر. يبقى ده الاحراق والحراره، النار الصدقه بتحمينا منها. وفضائل كثيره عايزين نذكر الناس يا شيخ أحمد، ونضغط على هذا الوتر للمؤمن، للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا. مثل المؤمنين في توديهم وترحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تدعى له سائر الجسد بالسهر والحمى.
ترغيبا ولا ترهيبا؟
لا احنا ترغيبا. احنا عايزين ترغيبا في الصدقه، يعني من خلال الترغيب اقوى.
طيب عايز من البدايه اذكر بس بقول الله سبحانه وتعالى جديدا.
انت دلوقتي قلت هتتكلم ترغيبا
ان شاء الله. طبعا ترغيب، لا ترغيبا ان شاء الله.
احنا الاثنين ما فيش مانع
الاثنين ان شاء الله. فربنا بيتكلم عن يوم القيامه وان عقبه، وعقبه شديده. النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث ان من امامكم عقبه كأود، صعب صعب. هذه العقبة لو عايزين نعديها ان شاء الله ويوم القيامة يبقى سهل هين علينا ان شاء الله، وربنا يخفف علينا من شدة هذا اليوم. انا لا اعرف في القرآن شيء تكلم الله عز وجل عن هول القيامة، الا ودائما في كثير من الاوقات كان ربنا عز وجل يذكر بالصدقة، وان الصدقة دي سبب في تفريج كرب يوم القيامة. في سورة البلد فلقد احنا العقبة وما ادراك ما العقبة، فك رقبة او الطعام في يوم ذي المجاعة، نسميه وقت الحاجة عشان تبقى أشمل. ففي وقت الحاجة كل صدقة هتكون موجودة في الوقت ده هي أعظم عند الله عز وجل. وهذا مما اتفقت عليه كلمة الفقهاء، أن الصدقة إنما يتضاعف أجرها عند الله عز وجل بأحوال، ومنها أن تكون في وقت حاجة. وهذا هو الذي ذكر الله عز وجل سبحانه وتعالى في سورة الإنسان. قال ربنا تبارك وتعالى ويطعمون الطعام على حبه. يعني على حبه؟ بعض أهل التفسير قال على حبه، هم بيحبوا الأكل ده، حملوا لفظ على الحقيقة. وبعضهم قالوا على حبه أي لشدة الحاجة إليه، هم محتاجين فعلا في وقت أزمة في وقت مشكلة. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنما نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. طب النتيجة لما تصدقوا فوقاهم الله شر ذلك اليوم. يبقى العقبات اللي قدامنا بتاعة الآخرة ده الحل الأساسي لها، أو الحل العظيم لها عشان ربنا ينجينا شر هذا اليوم، هي الصدقات، وبخاصة في وقت حاجة الناس. دول أيتين في الترغيب، في أيتين في الترهيب أشد.
قبل أيتين الترهيب القرآن ذكر أيضا أن لو جاء الموت هيتمنى الإنسان الصدقة. يعني ربنا سبحانه وتعالى قال إيه؟ وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق
الصدق
فأصدق وأكن من الصالحين. أكن من الصالحين ده حاجة عامة، بس اللي ذكره على وجه التحديد الصدقة لما لها من فضل عظيم.
عمر رضي الله عنه يفسر هذه الآية فيقول عرضت عليهم الأعمال فلو أن أعظمها أجر الصدقة فتمنى أن يتصدق في هذه اللحظة. ده كلام عمر الخطاب رضي الله عنه. الآيتين دول بيقولولنا أن عقبة يوم القيامة متوقفة على صدقات كانت موجودة في الدنيا. طب وآيتين الترهيب، آيتين الترهيب فعلا يهزوا مشاعر أي إنسان. قال ربنا تبارك وتعالى في سورة مدثر ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن
نطعم
المسكين. عمرنا ما فكرنا في يوم من الايام ان احنا في وقت حاجه او في وقت شده ان احنا نقف مع الفقراء والمساكين. طب الايه الثانيه في سوره الحاقه قال الله سبحانه وتعالى واما من اوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم اوت كتابيه. وفي النهايه ربنا ذكر لماذا اخذ كتابه بشماله، انه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين. يعني وكأن ربنا بيقول لنا ان الحض على اطعام المساكين، حث الناس على الانفاق في وقت الازمات، ده امر عظيم جدا، لان الرجل ده اخل بيه اخذ كتابه بشماله. احنا محتاجين نقول للناس لو كل شارع يا دكتور غريب خد باله من بعضه، لو كل عائلة خدت بالها من بعضه. وده كنت دايما بقوله نقسم المجتمع لدوائر. انا الدائرة الاولانية عندي دائرة العائلة بتاعتي. انا الحمد لله ربنا من علي ابص على عيلتي فيها حد فقير، فيها حد عنده نفس الظروف دي، عنده نفس المشكلة دي، انه كان مثلا ديليفري مثلا في مطعم، ولا كان بيسموه طيار على موتوسيكل بيوزع اكل او الكلام ده. ابص على عيلتي اقدر اساعد، خلاص عيلتي اكتملت. طب ما بص في الشارع عندي اخبار الناس في الشارع عندي ايه. يعني انا لسه كان اخونا حسام بيذكرني ان هو بيبص لقى عفش نازل من على بيت، فبيسأل فيه في طلاق ولا ايه. قالوا لا ده والله ده هو بيبيع عفش البيت علشان يسد الايجار.
سبحان الله.
طب ما ابص على الدايرة بتاعتي، دايرة الشارع عندي، دايرة الشارع عندي، لو شفنا مين اللي كانوا شغالين كده والشارع كله يبدأ يكفل الناس دي.
بس المسألة ده شيء موجع جدا.
طبعا طبعا.
ان انسان يعني يبيع جزء من عفش بيته
عشان ايجار،
عشان الايجار عشان والا هيطرد في الشارع. يعني شيء معنى صعب مؤثر جدا بصراحه.
وهنا دكتور غريب مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس بمؤمن. فقالوا خاب وخسر يا رسول، من هذا؟ قال الذي يبيت شبعان وجاره الى جنبه جائع. احنا جم جار جنبنا جعان واحنا مش واخدين بالنا منه.
يعني القدح في الايمان، في ايمانه اللي هو اعز او ده قوام الاسلام في قلب العبد. لما يطعن فيه ما في طبعا ليس بمؤمن. يعني نفي للكمال،
نفي لكمال الايمان طبعا.
نفي للكمال مش نفي لاصل الايمان. ده حاجه كبيره. يعني الاصطلاحات دي اللي هي لا يؤمن احدكم حتى مثلا الى ليس بمؤمن، ليس الكلام ده، الالفاظ دي
تنبيه
ما تتقالش الا في الحاجات العظائم
فعلا،
الحاجات الخطيره. فده موضوع خطير. ان الانسان يبقى غافل عن جاره، يبقى غافل عن حد يعرفه، ما يفتح. احنا في زمان على فكره، دلوقتي انا وجهه نظري ان احنا ينبغي ان نفتش عن المحتاج
فعلا.
ان احنا ندور عليه، لان مش كل الناس بيطلب. مش كل الناس بيسأل، مش كل الناس يقدر كده يقول، يعني تاخدوا الشجاعة ويقول يا جماعة انا عندي مثلا ايجار وعندي مفيش عندي اكل في البيت. مش كل الناس يقدر يعمل كده، ده موضوع صعب جدا. ان احنا ينبغي ان احنا نفتش وننقب ونسأل عن هؤلاء. اهمية الصدقة واهمية الصلاة واهمية تلاوة القرآن وسائر الاعمال الصالحة، بر الوالدين وصلة الارحام واغتنام ما تبقى من رمضان حسن اغتنام. احنا عايزين عشان ما نطولش على الناس ندي كده للناس خطوات او نقاط سريعة وتنبيهات مهمة لاغتنام ما تبقى من رمضان، ولا سيما ليلة القدر اللي هي طبعا في العشرة الاخيرة، في وتر العشرة الاخيرة من رمضان. احنا على فكرة يا جماعة، اول ليلة وترية ليلة الخميس يوم الاربع 20 رمضان، يعني ليلة 21 اللي هي ليلة الخميس الجاي. تخيلوا ليلة الخميس هي ليلة 21، يبقى ليلة الجمعة كام؟ ليلة 22، تمام؟ الجمعة اللي بعدها تبقى ليلة 29، مش كده برضو؟
أيوه.
أنا فاكر كلمة وما تنسوهاش، كان ابن العربي رحمه الله كان يقول، وطبعا ده قول بالنسبة له، قال إذا اجتمعت ليلة الجمعة مع ليلة وترية فهي ليلة القدر، فده من المرجحات يعني، من المرجحات. فاحنا عندنا ليلة الجمعة السنة دي ليلة وترية، مش معنى كده ان هي بس ده اللي نجتهد فيه، لا طبعا ده قول من الأقوال، انما احنا بذكر بس انها من الممكن جدا انها تبقى ليلة الخميس ليلة القدر. عايزين ننتبه، لان الموضوع مفيش بقى اعتكاف ومفيش السنة دي عشان موضوع المساجد، فبيبقى دايما الاعتكاف بيبقى تهيئة والناس كده، وبنعلم بقى في المساجد والناس يعني بتبقى واخدة بالها ان العشرة، لا خدوا بالكم، مش هنلاقي مصادر كتيرة تذكرنا في مثل هذا الجو الصعب الذي نعيشه، مش هنلاقي مصادر كتيرة بتقول لنا ان خدوا بالكم الليلة دي ليلة القدر. فاحنا عايزين بس في نقاط
سريعة، سريعا هاود من حضرتك المايك وهسأل حضرتك أسئلة سريعا حضرتك تجاوبنا عليها.
لا
السؤال الأولاني، حالي مع الله سبحانه وتعالى في نقاط سريعة، ما أهم العبادات التي بها أصل حالي مع الله في هذه الفترة القادمة؟
بس احنا ما اتفقناش
نتعلم منك يا شيخنا.
العفو، الله يسترك.
اذا اردت ان اصلح حالي مع الله سبحانه وتعالى فانا محتاج اربع عبادات او خمس عبادات اركز فيهم الفتره القادمه، حاول تنصحنا بخمس نصائح سريعه.
ما هو ده موضوعنا اصلا. يعني هو ده موضوع اللقاء النهارده، وده اللي حريصت عليه صراحه. يعني وانا بفكر ان احنا زي ما اتكلمنا كده، طول القنوت
جميل،
القرآن الكريم
جميل،
الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، مش الصلاة كده ايه، الاكثار من الصلاة على النبي عليه الصلاء والسلام، اذكار الصباح والمساء
ما شاء الله.
يعني انت لو عايزين اربع حاجات، انا رأيي العبادات دي
ما شاء الله،
العبادات دي لو ركزنا فيها، يعني لو اردنا الخامس، طبعا الخامس بتاعها قلت اربع خمس عبادات، الدعاء
ما شاء الله ما شاء الله. طيب ولو عايز اصلح حالي مع الناس ممن حولي،
طب اتفضل بقى قول انت مرة وانا مرة.
لا انا من حضرك ان شاء الله.
يعني انا رأيي صراحة اعظم سبب لاصلاح علاقة العبد بالناس تحسين العلاقة بين العبد وبين ربه
ان شاء الله.
على فكرة دي بتقطع، يعني ده مش مجرد مسافات كثيرة جدا جدا بين العبد وبين الخلق، معاملات الخلق. لأن القلوب بيد من؟ بيد الملك سبحانه وتعالى، والله تبارك وتعالى يقلبه حيث يشاء. ده ربنا سبحانه وتعالى من الممكن أن يسلط على العبد إنسان بذنبه، يسلط عليه زوجته، يسلط عليه العامل اللي شغال عنده، يعني عشان يعني إيه قهرا له، يسلط عليه إنسان يعني هو بالنسبة له مش ذو فاعلية ولا ذو قوة، يسلطوا عليه. فتلاقي العبد الدنيا، إني كما كان أحد الصالحين يقول إني لأجد أثر معصيتي في خلق دابتي وزوجتي. فمسألة يبقى دي رقم واحد واثنين وثلاثة واربعة وعشرة، إصلاح العلاقة بين العبد وبين ربه تبارك وتعالى. من أهم الأسباب العلم بفضل الأخلاق وبفضل حسن الخلق، وإن احنا نتذكر هذا الأمر
ما شاء الله ما شاء الله. طب ما رأي حضرتك لو نقسمها دوائر، إن أنا الفترة القادمة
كده النهاردة كلها كل فكرك يدور حول الرقي إلى الفردوس
الله يحفظكم يا رب. دائرة الوالد والدتي وإخواتي، الدائرة الأولانية، إن البر والإحسان إليهم بالاتصال بدخل السعادة عليهم، دائرة أوسع شوية دائرة الأرحام.
ده بقى في الإجراء الذي نتخذه.
نعم.
الذي نتخذه.
نعم.
إحنا أنا شايف إن دي بر الوالدين وصلة الأرحام بالذات، دي من العبادات التي تغير حياة العبد القلبية أصلا.
الله أكبر.
انشراح الصدر، السعادة، يعني يزور أرحامه، يصل أرحامه ويزور ويبر والديه، ده يشعر الإنسان بسعادة. تعرف كده سعادة اللي راجع من حج وراجع من عمرة وعامل حاجة عظيمة. عايزين نستحضر المعنى ده، ان احنا ايه أعظم عمل في الإسلام، ما هو أعظم عمل في الإسلام. انا اذكر حديث
ابن مسعود
لا غير حديث ابن مسعود. في حديث ثاني حديث موقوف على ابن عباس أخرجه الشيخ الإمام البخاري في الأدب المفرد وحسنه الشيخ الألباني. لما ذهب رجل إلى ابن عباس وقال له بأنه خطب امرأة فابت أن تنكحه ثم خطبه غيره فنكحته، قال فغيرت عليها فقتلتها.
الله أكبر.
فابن عباس قال له هل لك أم؟ قال لا أمي ماتت. قال فتب إلى الله واستغفر ما استطعت. ثم نهض الرجل فسأله جليسه قال لماذا سألته عن أمه؟ قال لأني لا أعلم في الإسلام عملا أقرب إلى الله من بر الوالدة.
الله أكبر.
الوالدة بالذات.
الله أكبر.
يعني أنت يا شيخ أحمد عيالك يبروك أكتر ولا يبروا والدتهم؟
للأم طبعا.
يعني هل بتيجي كده بتجرد وتقول له لا امك اولى والدتك اولى؟
انا بقول لابن عمر انت بتحبني اكتر من امك صح؟ قال لي ابي الرسول قال امك ثم امك ثم امك.
لا ده خلاص ده عيال ما شاء الله اللهم بارك ربنا يحميهم ويحفظهم اللهم بارك اللهم بارك اللهم بارك اللهم احفظهم يا رب وابنائنا وابناء المسلمين جميعا.
امين يا رب.
كان في سمعت مره احد المشايخ لقيته بيقول ابني يجي يقول لي انا بحبك يا ابي جدا جدا، فيقول له لا تحب والدتك اكتر مني، هذا هو الاقرب الى الله سبحانه وتعالى.
الله اكبر.
يعني فانا عايزك نركز على الجانب ده نركز على الجانب ده ونؤكد عليه. ليه؟ على فكره دي مش بس الفطره، ده الدين. ده الدين. احنا نفهم اولادنا ان بره بوالدته اعلى من بره بابيه. دي 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 اصول كده. حاجات يعني احنا حتى في انا فاكر واحنا في اولى ابتدائي كان اول حديث من احق الناس بحسن صحابتي يا رسول الله، كلنا حافظينه. فده المفروض كل الناس تتعلمه في 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 جانب المعاملات. في جانب المعاملات ده اول حديث ينبغي ان نتعلمه. فمساله الدوائر، دايره الاب والام، دايره الارحام، ثم كمل انت الدوائر يا شيخ احمد.
الجيران دي دايره، والاخوه والصحبه دي دايره، والدائرة الخمسة الأخيرة اللي بختم بها دايما دائرة العلماء. احنا نتقرب الى الله عز وجل
الله
بحب
الله
العلماء. الله. دي دائرة عندي مهمة جدا جدا.
اللهم يعني اللهم اشفي حيهم.
امين.
اللهم اشفهم شفاء لا يغادر سقما.
امين.
اللهم اشفي علماءنا يا رب العالمين.
امين.
اشفي مرضاهم.
امين.
اللهم اشفهم بشفائك وداوهم بدوائك.
امين.
وارحم ميتهم.
امين.
اللهم ارحم ميتهم.
امين.
اللهم ارفعهم مع النبيين والصديقين. امين. والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا وجميع موتى المسلمين يا رب العالمين.
امين يا رب. فدائرة الإحسان للوالدين، دائرة الإحسان لذوي الأرحام، دائرة الإحسان للجيران، دائرة الإحسان لإخواني وأحبابي اللي بحبهم في الله، ثم الدائرة المهمة جدا عندي دائرة العلماء. الحملة الشرسة الآن على علماء المسلمين، نحن نتقرب إلى الله عز وجل بحبهم والقرب منهم، فهم سادتنا وهم الذين علمونا ولهم الفضل علينا في القديم وفي الحديث، في القديم وفي الحديث. والعلاقة بيننا وبين العلماء ليست علاقة أنا بتعامل مع عالم أو شيخ، لا خالص، هذا والدي وهذا صاحب الفضل علي بعد الله عز وجل، بل هذا هو الذي دلني على الطريق، هذا هو الذي دلاني على الطريق، فجزاهم الله عنا خيرا. دي دوائر كلنا نسأل على مشايخنا، نسأل على علماءنا، نطمن عليهم، ومن مات منهم يعني لا ننساه بالدعاء، لا ننساه دائما في دعائنا وفي استغفارنا. يعني والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فإذا كان الله عز وجل قد جعل حقا لمن سبقنا بالإيمان حق نحن ندعو له، فمن باب أولى علماءنا ومشايخنا لهم حق بالدعاء والاستغفار لكم.
العلماء والدعاء هم أكثر الخلق نصحا للأمة. إذ أن معنى النصيحة، الدين النصيحة، هي إرادة الخير للمنصوح له. أكثر إنسان يريد لك الخير هو العالم والداعية، أكثر إنسان يريد. فإذا كان والدك ووالدتك يعتنون بدنياك، توفير المسكن، المطعم، المشرب، بيزوجوك، بيعملوا الحاجات دي كلها، مركزين على حاجة معينة، على عمارة بيتك في الدنيا وتأمين المعيشة في الدنيا، فإن العلماء يؤمنون بيت الآخرة
الله
ونزل الآخرة
الله
اللي هو خلود أبدي ودرجات مختلفة تماما. شيخ أحمد اللقاء معك لا يمل، حقيقي
الله يحفظك يا غريب. يعني ده يعني بركة فعلا. وجودكم بس
الله يحفظك.
النبي صلى الله عليه وسلم يقول بركة في أكابركم. الله وجودك ده اللي عمل بركة في المكان وفي الزمن وفي الكلام.
الله يرفع قدرك. الله يبارك لك.
ولا أزكي على الله
أحد. الله يرفع قدرك وبارك لك يا رب. فأنا بقول إحنا طبعا مش هنقدر نطول على الناس أكتر من كده عشان انتوا حبايبي ومش عايزين ده. ما كنتوش اصلا يعني اللي قام فيكم لو سمحتوا يرجع عشان هنختم دلوقتي بعد اذنكم. اللي قاعد قدام البث دلوقتي وشاف حد قام ينادي عليه يعني يعمل له منشن حتى يتصرف يعمل اي حاجه عشان احنا هنختم ونختم ان انتوا تشوفوا وجه الشيخ احمد
الله يحفظكم
طيب ربنا يحفظه ورب يبارك فيه. هو فعلا يعني الشيخ احمد من احب الخلق الى قلبي
الله يحفظكم
دي حقيقه فعلا. هو والشيخ عبد الرحمن ودكتور حازم شومان يعني دول من احب والشيخ مسعد انور وكل الناس الافاضل دول ده الحب في الله ده الحب في الله. نسال الله سبحانه وتعالى ان يجعله كذلك. جزاك الله خير وبارك فيك
يا احمد يا رب دكتور
وان شاء الله يعني لا تنسونا في العشر الاواخر دول وما تبقى من رمضان من الدعاء والمسلمين جميعا. بس انا كنت عايز اكمل بس قبل ما اخلص ان في دايره كمان يا شيخ في دايرتين كمان دايره المبتلين من الامه
الله يحسن اليكم
ودايره عموم المسلمين لان احنا بنقعد ندعي بنمشي في محطات ندعي للاب وندعي للام وندعي للاب وندعي للعلماء وندعي للجيران وندعي للمعارف وندعي للمبتلين وفي الاخر خالص بندعي لعموم المسلمين. لان احنا النبي عليه الصلاه والسلام تركنا مربين على المعنى ده ان احنا عندنا انتماء لكل من يشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وحب لكل من يشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله حتى وان كان من اصحاب الذنوب. فدي الاخوه العامه اللي فعلا في على اساسها في حب لكل من كان مسلما ودي المشاعر اللي احنا عايشين عليها بنحب كل من يشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله وكل من اذى مسلما نبغضه ولا نحبه ابدا كل من اذى مسلما سواء اذى معنوي او اذى حسي. وندعو الله سبحانه وتعالى ان يبارك لنا فيما تبقى من رمضان وان يجمعنا دائما على الطاعه. جزاك الله خيرا واحسن اليكم وبارك في جهدكم ودعوتكم يا فضيله الشيخ احمد
الله يحفظكم دكتور علي.
والى ان نلتقي استودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.